أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وافترضها الله على جميع العباد، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها، وهي كلمة الإسلام، ومفتاح الجنة دار السلام، وأساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد رأت إدارة القناة أن تكون دروس اليوم والليلة في موضوع واحد، أن يكون اليوم مفتوحا يتناول موضوعا واحدا، هو الحبيب محمد، هو الرحمة المهداة، هو نبي الرحمة الذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين: ورحمة للذين آمنوا منكم. وكما قال الله عز وجل مخاطبا موسى وبني إسرائيل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا هو محمد، هذا هو الحبيب، هذا هو نبي الرحمة. وموضوعي الذي تقرر أن أحادثكم فيه وأن أخاطبكم فيه هو علاقة السنة بالقرآن. أنا أعلم أن إخوة لي أجلاء سبقوني بالحديث في أمور عديدة تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلق بهديه، تتعلق بسنته، تتعلق بالذب عن السنة والدفاع عنها أمام هؤلاء المجترئين الذين اجترأوا على دين الله، اجترأوا على كتاب الله عز وجل، اجترأوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اجترأوا على هديه وعلى سنته. ولكن أبشركم، لا يخلو الزمان من قوم يعضون على السنة بالنواجذ، لا يخلو الزمان من فئة تتمسك بهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وكأنهم قالوا: ماذا نصنع يا رسول الله إن أدركنا هذا الزمان؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، أحذركم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. السنة التي نتحدث عنها تشمل العقيدة، تشمل العبادة، تشمل المعاملة، تشمل الأخلاق. وكان من المفترض أن أتكلم معكم في فقه المعاملات عن أحكام المساقات والمزارعة، ولكن نرجئ هذا إن شاء الله للقائنا القادم ونتكلم في هذه المسألة الأصولية، علاقة السنة بكتاب الله عز وجل. نقول أولا، وعددوا معي، أولا: السنة والكتاب وجهان لعملة واحدة. السنة والكتاب، أي السنة والقرآن، يخرجان من مشكاة واحدة. إذن فالقرآن وحي والسنة وحي. الدليل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة، استمعوا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول جاءنا بالقرآن وجاءنا بالسنة، فنحن نقبل منه ما جاءنا به صلوات ربي وسلامه عليه. جاءنا بكتاب من عند الله عز وجل يتضمن شريعة مباركة تصون الحرمات وتحفظ المجتمعات وتدعو الناس إلى سبل الخيرات وتفصل بينهم في النزاعات. هذا النبي الأمي الذي لم يمسك قلما في حياته، النبي الذي لم يكتب ولم يقرأ، الذي قال لجبريل في اليوم الأول: ما أنا بقارئ. يأتي بشريعة، بشريعة عظيمة. المنصفون إلى يومنا هذا يقولون لم تعرف الدنيا شريعة بهذه العظمة، لم تعرف الدنيا شريعة بهذه العظمة، بهذا الجلال. لو أردنا أن نصلح الدنيا، لو أردنا أن نصلح الدنيا بأسرها، لن نجد مثل هذه الشريعة، ولن نجد مثل سنة وهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السنة والكتاب من مشكات واحدة، كلاهما وحي، يقول ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ماذا يقول من أراد أن يطعن في السنة مع هذه الآية؟ أيقول كما يقول بعض السفهاء إن المراد بالآية القرآن؟ القرآن والسنة، القرآن والسنة، جاءنا الرسول بالقرآن وجاءنا ببيان القرآن في هديه وسنته، في أمره ونهيه، في بيانه، في تفسيره. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بالسنة مع القرآن، وقالها لنا صريحة، قالها لنا محدثا عن هؤلاء المنكرين. يوشك أن ترى الرجل شبعان متكئا على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، حسبنا القرآن، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وهي دعوة، كلمة حق، لكن يراد بها باطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله أي السنة، أي الهج، أي المنهاج الواضح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لهدي القرآن ومنهاج القرآن وشرعة القرآن. أيضا كل وحي السماء يأتي من مشكات واحدة. أذكر هنا كلمة النجاشي، عظيم الحبشة، ملك الحبشة، حينما وقف جعفر بن أبي طالب يقرأ صدرا من سورة مريم، وقد قيل للنجاشي إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما، فقال النجاشي الجعفر ماذا تقولون في المسيح؟ فتلى عليه جعفر آيات سورة مريم حتى انتهى من الحديث من قصة المسيح، ولادة المسيح، وكلامه في المهد، وما جاء به من عبودية الله وحده. فهنا بكى النجاشي حتى خضلت لحياته بالدموع، وبكت أساقفته حتى خضلت لحاهم، وأخذ عودا صغيرا من الأرض وقال والله والله ما زاد هذا على ما جاء به المسيح بمثل هذا العود، وإن هذا وما جاء به المسيح لا يخرج من مشكات واحدة. فكل وحي السماء ينبع من مشكات واحدة، من مورد واحد، من مصدر واحد، ألا وهو الوحي من عند الله عز وجل. فكيف بالسنة التي هي بيان للقرآن؟ وربنا تبارك وتعالى يقول في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن يا محمد لتبين للناس، لتفصل للناس كل ما يتعلق بأمور حياتهم والشرائع التي يحتكمون إليها. والآية في غاية الوضوح وفي غاية البيان، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية نزلت في قصة حفر الخندق، والرسول صلى الله عليه وسلم قام يحفر بيده ويحمل التراب بيده، فقال رب العزة للصحابة والخطاب للأمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي أن نأتسي وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته، أي في سنته. والسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية، هذه هي السنة، تتضمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله في أفعاله، حينما يرى شيئا فيقره، في إقراراته، حتى وصف الحبيب يثبت لنا بالسنة. فالسنة لا يستغني عنها مؤمن ولا يستغني عنها مسلم. لا زال الحديث عن علاقة السنة بالقرآن. ما هي علاقة السنة بالقرآن؟ وقد بينا كما قلت لكم أنهما يخرجان من مشكاة واحدة، لكن السنة لها تعلق بالقرآن من نواحي عديدة. علماء الأصول حينما تحدثوا عن الكتاب ثم السنة كمصادر للشريعة للتشريع، ذكروا هذه العلاقة، علاقة السنة بالقرآن، فذكروا لنا أقساما ثلاثة. القسم الأول: سنة مطابقة للقرآن، مؤكدة للقرآن، يعني ما جاء في القرآن جاء مثله في السنة سواء بسواء، لم تختلف السنة مع القرآن في الحكم في قليل ولا في كثير. فمثلا القرآن أوجب علينا الصلاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض علينا الصلاة، وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الإسلام بني على خمس، فذكر الشهادتين ثم ذكر إقام الصلاة. ونجد هذا متواترا في إيتاء الزكاة، في صوم رمضان، في حج البيت، إلى آخر هذه الأركان، أركان الإسلام. جاءت السنة لتؤكد ما جاء في كتاب الله عز وجل، فليس هناك أي زيادة أو أي بيان، وإنما السنة هنا مؤكدة، السنة هنا مطابقة، السنة هنا موافقة لما جاء في كتاب الله عز وجل. وهذا قسم في غاية الوضوح وفي غاية البيان، ولن نتكلم عنه كثيرا. لكن القسم الثاني: السنة المبينة والمفصلة والشارحة لما أجمل في كتاب الله عز وجل، وهذه سنتكلم عنها بشيء من التفصيل. يعني القرآن لم يبين لنا كيف نصلي، قال تعالى: وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا بيانا شافيا كيف نصلي، كم صلاة نصلي، كم ركعة نصلي في كل صلاة، ما هو وقت كل صلاة، ما هي الركعات التي يجهر فيها الإمام، وما هي الركعات التي يسر فيها الإمام، ماذا نقرأ في كل ركعة، ماذا نقول في ركوعنا وسجودنا. بيننا الركوع والسجود والاعتدال والجلوس للتشهد إلى آخر هذه الأركان والواجبات، بل والسنن والهيئات، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، ثم قال لنا في الجملة: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بيان، هذا بيان، والبيان له صور شتى، صور شتى. الصورة الأولى: تفصيل ما أجمل، يعني ما جاء مجملا في القرآن تأتي السنة بتفصيله وبيانه على وجه التفصيل، كما قلت في شأن الصلاة. الصورة الثانية: تخصيص ما جاء في القرآن عاما، فالسنة تخصص عام القرآن. الثالثة: تقييد ما أطلق في القرآن، فالسنة تقيد مطلق القرآن. كل هذه الثلاثة تدخل في البيان. إذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أجمل في القرآن يأتي في صور شتى، إما بيان وتفصيل لما أجمل، وإما تقييد لما أطلق وإما تخصيص لما عمم، وهذه الثلاثة سنتكلم عنها بشيء من التفصيل. النوع الثالث أو العلاقة الثالثة أن تأتي السنة بأحكام جديدة لم ترد في القرآن. يبقى إذن علاقة السنة بالقرآن نستطيع أن نجملها في هذه الثلاثة: سنة مطابقة للقرآن، مؤكدة للقرآن، هذا حكم، سنة مبينة شارحة مفصلة للقرآن، هذا هو الثاني، تبين مجمله وتخصص عامة وتقيد مطلقة. القسم الثالث: سنة جديدة، سنة مستقلة، سنة جاءت بحكم ليس مذكورا ولا منصوصا في كتاب الله. تعالوا بنا نتعرف على القسم الأول من البيان، والذي قال فيه ربنا: لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة تبين مجمل القرآن. يعني إيه مجمل؟ يعني الحكم يأتي في كلمة مجملة. الكلام المجمل هو الكلام الذي يحتاج إلى تفصيل وبيان. أقول لك ماذا تقصد، ماذا تريد من وراء هذا الكلام، فصل، فسر، نريد مزيدا من الإيضاح حتى يعني حينما يقوم المشرعون الأرضيون بوضع بعض القوانين ويصيغون القواعد القانونية في عبارات يحتاجون بعد ذلك إلى شرحها. ولهذا تأتي الشروح الفقهية، بل وأحيانا يأتي تشريع بالشرح، يعني قانون شارح لقانون مجمل. نقول: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. القرآن الكريم الذي تضمن كل الأحكام التي ينتفع بها الناس في حياتهم وفي معادهم، كثيرا ما تأتي الأحكام فيه مجملة، والأحكام المجملة تحتاج إلى بيان. والنموذج الواضح الذي ضربناه وأشرنا إليه هو نموذج الصلاة. لا يوجد في القرآن أي تفصيل لحكم الصلاة. القرآن يوجب علينا الصلاة، لكن لولا السنة لما عرفنا تفاصيل أحكام الصلاة. ولهذا يعني بعض أهل البدع قديما قالوا: الواجب أن نصلي ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، وقالوا هذا ظاهر القرآن. جاءوا بكلام مفسد للدين، وقالوا هذا ظاهر القرآن، أو هكذا فهمنا من القرآن، أو هكذا ينطق القرآن. وربنا يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لكن هذا فهم سقيم، هذا فهم مريض. الرسول صلى الله عليه وسلم في شرحه وبيانه لقوله تعالى: أقم الصلاة وأقيم الصلاة، بيّن لنا بيانا شافيا، بيّن لنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الصلاة لا تصح إلا بطهور. أحكام الطهارة، نعم جاءت الطهارة مجملة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآية. هذا أيضا بيان مجمل لأحكام الطهارات. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتوضأ، علمنا أن نغسل أيدينا قبل أن ندخل اليد في الإناء، علمنا أن نتمضمض وأن نستنشق ونستنثر، علمنا أن نمسح بالأذنين بعد الرأس، علمنا أن نتوضأ ثلاثا ثلاثا، علمنا كيف نتوضأ للصلاة، ثم علمنا كيف نستر العورة للصلاة، في أي الأثواب نصلي، في أي ثوب يصلي الرجل، وما هي عورة الرجل في الصلاة، وفي أي ثوب تصلي المرأة، وما هي عورة المرأة في الصلاة. ثم علمنا كيف نستقبل القبلة أو جهة القبلة إذا كنا بعيدين عن الكعبة، ثم علمنا الأوقات التي نصلي فيها الفريضة، الصبح ووقته، الظهر ووقته، العصر ووقته، المغرب ووقته، العشاء ووقتها. ثم علمنا كيف نصلي النوافل، السنن الرواتب التي تسبق الصلاة المفروضة وتلحق بها. ثم علمنا النفل المطلق، ثم علمنا قيام الليل. لو أردنا أن نتتبع ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لاحتجنا إلى حلقات وحلقات، ولا شك أن برنامج أو برامج الفقه في القناة في فقه العبادات وفي الوجيز تبين هذا بيانا شافيا. لكن أنا أريد أن أقول أن هذا البيان العظيم إنما هو لقوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا تفصيل مجمل، هذا بيان المجمل. مثل هذا قله في الزكاة، رب العزة قل وآتوا الزكاة. أي زكاة؟ الزكاة تطلق بمعان كثيرة، تطلق على التطهير وعلى النماء، وتطلق في الإصلاح على إخراج قدر معين من المال إذا بلغ المال نصابا معينا، إذا حال عليه الحول، إلى آخر هذه الضوابط. أي الأموال نخرج منها الزكاة؟ هل كل الأموال نخرج منها الزكاة؟ أم أن هناك أموال مخصوصة؟ كم نخرج القدر الذي نخرج؟ هناك أموال نخرج منها الخمس 20%، وفي الركاز الخمس، وهناك أموال نخرج منها العشر 10%، وهي الزروع التي تسقى بالراحة، وهناك أموال نخرج منها نصف العشر، وهي الزروع التي تسقى بالآلة والمؤنة والكلفة، وهناك أموال نخرج منها ربع العشر، وهي الذهب والفضة وما يلحق بهما من النقود والأموال وعروض التجارات ونحوها. كل هذا من الذي بينه؟ من الذي فصله؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صريح سنته. كذلك الحج، القرآن الكريم حدثنا عن الحج لعله بتفصيل أكثر من تفصيله في الصلاة والزكاة. حدثنا عن الحج في سورة البقرة، حدثنا عن الحج في سورة الحج في مواضع عديدة، لكن هذا الحديث القرآني عن الحج مع جلالته لم يأتي بتفصيل أحكام الحج حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس حجة الوداع، وجعل ينادي في الناس: أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تقف بالمزدلفة ولا تقف بعرفة، ويقولون نحن أهل الحمص، نحن أهل الحرم، فكيف نخرج إلى الحل؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في الحل وقال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة ووقف في المزدلفة، بات في المزدلفة ليلا عند المشعر الحرام يذكر الله، صلى المغرب والعشاء جمع تقديم جمع تأخير، وصلى بعرفة الظهر والعصر جمع تقديم، ووقف عند المشعر الحرام وقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. وخطب في عرفة، وخطب في منى، وبين لنا أفعال يوم العيد في منى: نرمي الجمرة، ثم ننحر الهدي، ثم نحلق الرأس أو نقصر، ثم نطوف طواف الإفاضة، ثم نسعى سعي الحج، ثم نبيت بمنى لنرمي الجمرات في يومين أو في ثلاثة أيام. القرآن جاء بالكثير من هذه الأحكام، لكن السنة فصلتها تفصيلا واضحا بينا لا يبقى معه لأحد شك ولا ريبة ولا اجتهاد إلا في أضيق الحدود: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا هو بيان السنة. ولهذا جاء في الحديث أن عمران بن الحصين كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: دعك من هذا وحدثنا بكتاب الله. سبحان الله، المتطاولون في كل وقت، المتطاولون في كل زمان، الذين يقولون بالهوى في كل زمان، لكن قد يكون صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، صاحب ضلالة لا يرجى هدايته، وقد يكون جاهلا يحتاج إلى التعليم، إنما لبس عليه. ولهذا عمران نظر إلى الرجل فظن أنه من القسم الثاني، فقال له: يا هذا، أتجد في كتاب الله كيف تصلي؟ أتجد في كتاب الله عدد ركعات الصلاة وعدد الصلوات؟ أتجد في كتاب الله مقادير الزكاة؟ أتجد في كتاب الله كذا وكذا وكذا؟ كل هذا تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لعمران بن حصين: أحياك الله كما أحييتني. إذن فالذي ينكر السنة مات قلبه، مات حقا ومات فعلا. فإذا ما كانت عنده شبهة فزالت الشبهة فرجع إلى الحق، فقد أحياه الله. ولهذا قالها الرجل لعمران رضي الله تعالى عنه: أحياك الله كما أحييتني. القسم الثاني من أقسام البيان تقييد المطلق، تقييد المطلق في القرآن. وأنا أذكر لكم بعض الآيات. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ليه؟ جزاء بما كسبا نكالا من الله. حكم في زجر، وفي جبر، جبر، وفي تخويف. في زجر من رأى وشاهد السارقة وهو يتعرض لهذا الحكم، والله يفكر ألف مرة، مليون مرة قبل أن يسرق. هذا هو الزجر. ولهذا نقول: الحدود زواجر. الأمر الثاني، هذا السارق الذي أقيم عليه الحد رفع عنه الإثم، رفع عنه الإثم، لا يؤاخذ بالذنب مرة أخرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فجبر عجزه وذنبه بإقامة الحد. الأمر الثالث أن الحدود وإقامة الحدود في المجتمع المسلم سبب للرخاء، سبب للخير. فإذا ارتفعت الحدود عن المجتمع المسلم فهذا يؤذن بالبلاء الكوني من الله عز وجل، العقوبات القدرية، العقوبات الكونية. لكن هنا السؤال: لو نظرنا للحكم القرآني وأردنا أن نطبقه، أي سارق نقطع يده؟ أي سارق نقطع يده؟ هناك إنسان ينبش القبور ويسرق أكفان الموتى، وأحيانا الآن بيسرق الميت نفسه، يسرق الجثث عشان طلاب الطب يعبثوا بها وبدعوى التعلم، وهذا لا يجوز شرعا. هذا لون من ألوان السرقة، هل هذا تقطع يده؟ هناك النشال الذي يقف في الأتوبيس ويأخذ الشيء من جيبك دون أن تشعر، أو يشرط الجيب ويأخذ ما فيه. وهناك الذي يسرق المال من الحرز. ده في تفصيلات كثيرة في كلمة والسارق والسارقة. أي هؤلاء يوصف بأنه سارق؟ ثم لننظر كم سرق وماذا سرق. سرق رغيفا ليأكل، هل تقطع يده؟ سرق رغيفا، أو إن شاء الله سرق كيلو لحم، كيلو لحم ليأكل، هل تقطع يده؟ أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا البيان في هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، بيّن لنا من هو السارق، بيّن لنا في كم تقطع اليد، فأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا. نأخذ فاصل ثم نتواصل معكم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكما قلنا أحبتي في الله، إن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تتعلق بالقرآن من ثلاثة وجوه. الوجه الأول سنة موافقة مطابقة لما جاء في كتاب الله. الوجه الثاني سنة مبينة مفصلة شارحة لما أجمل في كتاب الله. الوجه الثالث السنة الجديدة التي تأتي بأحكام لم يأتي بها القرآن. تكلمنا عن القسم الأول بإيجاز شديد، ثم نتكلم عن القسم الثاني وهي السنة المبينة المفصلة الشارحة لكتاب الله عز وجل. بينا أن من السنة ما جاء بيانا وتفصيلا للمجمل، كما في بيان الصلوات بيانا لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. وكذلك السنة تقيد ما جاء مطلقا في القرآن. احنا قلنا والسارق والسارقة، السنة بينت من هو السارق، متى نسميه أو نصفه بهذا الوصف، إذا سرق كم من المال نصفه بهذا الوصف. لكن أيضا نأتي للآية فاقطعوا أيديهما، أي اقطعوا أيدي السارق والسارقة. طيب أيديهما اليدان، نقطع اليدين جميعا أم نقطع أحدهما؟ طيب نقطع اليد، لو نقطع اليد الواحدة من أي مكان تقطع اليد؟ واليد تطلق ويراد بها اليد كلها، الذراع كلها من أطراف الأصابع إلى المنكب يقال هذه يد. الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، بين هذا فخص قيد هذا الإطلاق، فقضى بقطع اليد من الرسغ أي من مفصل اليد، قضى بقطع اليد من الرسغ أي من المفصل. نجد مثل هذا مثلا في آية التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم في الوضوء، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى تغسل اليد في الوضوء إلى المرفقين. في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يقل إلى أين، لم يبين لنا إلى أين، حتى إن بعض الفقهاء حاول أن يحمل المطلقة في التيمم على المبين أو على المقيد في الوضوء، فقال الوضوء ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا منصوص عليه في بعض كتب المذاهب. والحقيقة أن الأحاديث التي في هذا المعنى كلها ضعيفة، لكن الثابت الصحيح في التيمم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب الأرض بكفيه ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذه صفة التيمم. إذن فامسحوا بوجوهكم شمل الوجه كله، وأيديكم الكفان، امسحوا الكفين فقط. يبقى هذا بيان السنة، هذا تقييد المطلق الذي جاء في السنة. نجد أيضا مثلا في الوصية التي أوصى بها ربنا تبارك وتعالى، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقيد المطلق في كلمة الوصية فجعلها في حدود الثلث، وهذا سنتكلم عنه تفصيلا في فقه المعاملات. وجاء هذا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حينما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. سعد قال يا رسول الله إنه نزل بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ في رواية قال بمالي كله، قال له لا، قال فبثلثي مالي، قال لا، قال فبشطر مالي أي بنصفه، قال لا، قال أتصدق بالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير. فقيد المطلق في لفظ الوصية بالثلث، يعني لا تزيد الوصية عن الثلث. علماء الأصول لهم ضوابط في قاعدة حمل المطلق على المقيد، وهم يذكرون فيها أقسام كثيرة. إذا اتفق النصان في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء، إذا اختلف في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد باتفاق الجميع، إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب، أو اتفق في السبب واختلف في الحكم، فيختلف فقهاء الأصول عند الأحناف عن فقهاء الأصول عند الشافعية في كلام تفصيله إنما هو في أصول الفقه. أيضا السنة تخصص عام القرآن، القرآن يأتي اللفظ، اللفظ القرآني قد يأتي عاما، لفظ عام. والحقيقة المثال الواضح على هذا الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة أول ما سمعوا هذه الآية، الآية في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة الأنعام، حينما سمعوا هذه الآية الذين آمنوا، ربنا نسأل الله أن يجعلنا منهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. كلمة ظلم جاءت عامة، جاءت عامة، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. والأصوليون يقولون النكرة في سياق النفي تعم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يؤمنهم الله في الدنيا وفي الآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الهداية، الهداية التامة من الله عز وجل. الصحابة فهموا اللفظ على عمومه فقالوا: أينا لم يظلم؟ ما هذا؟ يعني لن ندخل في عموم هذه الآية؟ لن ندخل في هذه الفضيلة؟ نحن أكيد ظلمنا أنفسنا، نحن قصرنا، عصينا، ربما وقع بيننا ظلم، أينا لم يظلم؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأوا قول العبد الصالح في الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. فبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن المقصود به إنما هو الشرك، الذين آمنوا ولم يشركوا، لم يقعوا في شيء من الشرك. ولاحظنا الشرك أيضا كبير وصغير، الكبير سبب للخلود في النار ما لم يتب منه صاحبه ويرجع إلى الإيمان، الصغير من كبائر الذنوب كيسير الرياء وغيره لكنه لا يخلد صاحبه في النار. لكن الآية أيضا عامة في كل الشرك، ولهذا نحذر الشرك كبيره، كبيره وصغيره. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نجد أيضا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه آية عامة في ميراث الأبناء، في ميراث الأولاد ذكورا وإناثا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. السنة أخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. السنة أيضا أخرجت الولد الكافر من هذا الحكم، لأنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة صاحب كتاب الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي روى رواية عن أحمد عظيمة، لأن بعض فقهاء السلف كانوا يقولون: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، السنة تقضي على القرآن. وبعض أهل البدع في زماننا هذا يتنظر بهذه الكلمة، يتندر على هذه الكلمة ويستهزئ ويسخر بها ومن قائلها زاعما أنه ينتصر لكتاب الله عز وجل، نقول له لم تفقه العبارة. السنة تقضي على القرآن فهما وبيانا، لا معنى هذا أنها أعلى قدرا وشأنا من القرآن، فكلاهما من مشكاة واحدة كما قلنا. السنة والقرآن إنما هما من مشكاة الوحي، بينهما فوارق، لا نريد أن نخوض في الفوارق بينهما، التواتر وعدم التواتر، الإعجاز وعدم الإعجاز، التعبد بتلاوة القرآن وعدم التعبد بتلاوة السنة، في فوارق، في فوارق نعم نحن نعرفها ونقر بها، لكن السنة والقرآن يخرجان من مشكاة واحدة، والسنة تقضي على القرآن بيانا. ولهذا ذكر عن عبد الله بن أحمد رحمه الله أنه سأل أباه: أتقول السنة تقضي على الكتاب؟ يا أبتي أتقول إن السنة تقضي على الكتاب؟ فقال أحمد: قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري. انظروا إلى ورع أحمد، لم يقل أنا أقول، ولم يقل إن هذا لا يجوز، قال: قد قال بذلك قوم، أي من أهل العلم، منهم مكحول ومنهم الزهري. فقال له ولده: فما تقول أنت؟ أنا عايز أعرف رأيك، فما تقول أنت؟ قال: أقول إن السنة تدل على معنى الكتاب، عشان ما يزعلش حد يقول السنة تقضي على الكتاب يفهم منها المعنى القبيح. تقضي على الكتاب يعني تدل على معنى الكتاب، تدل على معنى ما جاء في القرآن عاما أو مطلقا أو مجملا، يحتاج إلى تخصيص أو تقييد أو بيان. السنة المستقلة، القسم الثالث، السنة التي جاءت بزيادة بأحكام زائدة على ما في كتاب الله. الحقيقة لو أردنا أن نتتبع موضوعات السنة المستقلة لطال بنا المقام جدا، لكن أنا أذكر منها مثلا في المطعومات. في المطعومات رب العزة حرم علينا أطعمة معينة وأباح لنا أطعمة أخرى، فجاءت السنة لتستثني من المحرم وتستثني من الحلال. إزاي؟ يعني رب العزة حرم علينا الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذا نص قطعي واضح الدلالة بين، حرمت عليكم الميتة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وحلت لنا ميتتان. الميتة كلها محرمة إلا السمك والجراد، وفي رواية الحوت والجراد. رب العزة قال: حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم محرم، وجاء في الآية الأخرى الدم المسفوح، إلا أن يكون دما مسفوحا. وجاءت السنة بحل بعض الدم، بعض الدم أو المتكون من الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحل لنا دمان، وذكر الكبد وذكر الطحال. فالدم، أكل الدم حرام إلا الكبد وإلا الطحال. ما الذي دلنا على هذا؟ السنة. القرآن حرم علينا الدم، والسنة أباحت لنا أكل الكبد وأكل الطحال. القرآن حرم علينا الميتة، والسنة أباحت لنا أكل السمك نأكله وقد مات، ولا نقول نذكيه ونذبحه، لا نقول هذا، وإنما ميتة السمك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الوضوء من ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حينما ننظر مثلا في اللباس والزينة، في اللباس والزينة، رب العزة أباح لنا كل شيء. قل: لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه. الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الآية: لكن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسك بالذهب ويمسك بالحرير ويقول: هذان حرام على رجال أمتي، حلال لنسائها. من الذي حرم الذهب على الرجال؟ السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي حرم لبس الحرير للرجال؟ السنة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لما سئل عن لبس الأحمر القاني قال هذا لباس من لا خلق له فنهى عنه. فهذا أيضا في الألبسة. حينما ننظر للمواريث جاءت السنة بميراث الجدة، حكم جديد ليس له وجود في القرآن، بدليل أن الجدة جاءت إلى الصديق أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ميراثها، فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي مات وأنا أريد الميراث، فقال لها أبو بكر وهو من أعلم الأمة بعد نبيها وهو أفضل الأمة بعد نبيها بإطلاق، قال لها لا أجد لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ثم خرج ليشاور الصحابة فسأل الصحابة فأخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، فقضى أبو بكر بسدس التركة للجدة بناء على ما أخبر من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد موت أبي بكر وفي نفس المسألة جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، وهو الإنسان يكون له جدتان، جدة من أبي وجدة من أمي، من ناحية أبي ومن ناحية أمي. جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فقال لها عمر لا أعلم لك شيئا إلا أن تشاركيها في السدس، لأن الرسول قال بالسدس للجدة وهي جدة وأنت جدة، وهذا اجتهاده، لكن الثابت هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس. الرسول صلى الله عليه وسلم ورث البنت مع بنت الإب، والحديث مشهور في الصحيحين حينما سئل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن بنت وبنت إب وأخت، أخت شقيقة، سئل أبو موسى عن بنت، يعني واحد مات وترك بنتا وبنت إب وأخت شقيقة، فقال أبو موسى أقضي فيها في كتاب الله للبنت النصف، وهذا صحيح، رب العزة يقول وإن كانت واحدة فلها النصف، وللأخت النصف، وهذا صحيح أيضا، هذا ظاهر القرآن، لأن رب العزة يقول في آخر آية من آيات سورة النساء وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى البنت لها النصف والأخت لها النصف، هذا بالقرآن وهذا بالقرآن. أبو موسى الأشعري قال للسائل وأت ابن مسعود فاسأله فسيصدقني، وكان ابن مسعود أعلم من أبي موسى وهو من أعلم علماء الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال ابن مسعود لما عرض عليه قضاء أبي موسى أو إفتاء أبي موسى قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن مسعود وقف على شيء خاص، الرسول قضى في مثل هذه المسألة، لم يقف عند ظاهر القرآن نصف للبنت كما في آية يوصيكم الله ونصف للأخت كما في آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وإنما قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. هذا هو القضاء الذي أحكمته السنة، فقضت السنة على القرآن، القرآن جعل للبنت المنفردة النصف وجعل للأخت الشقيقة أو الأخت لأب المنفردة النصف، لكن إذا اجتمعت البنت مع الأخت البنت ترث بالفرضية والأخت ترث بالتعصيب، والتعصيب ما بقي مش نصف، هي ترث ما بقي، إن كان نصفا ورثت وإن كان أكثر أو أقل ورثت، ولهذا فبنت الابن ترث مع البنت السدس تكملة الثلثين قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد في المعاملات نتكلمنا عن أحكام الشفعة، أحكام الشفعة أين أحكام الشفعة في كتاب الله؟ إلا أن يقول قائل لقد وصى القرآن بالجار. نعم هذا كلام صحيح، وصى القرآن بالجار، لكن من تفصيلات الوصية بالجار ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الملكية بالشفعة للشريك أو للجار. ومن هذا مثلا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبه في جداره. لو واحد عايز يسقف بيته وما بناش حيطة، فعايز يستغل الحيطة بتاع جاره ويحط السقف على الحيطة يغرز الخشب أو المسلح على حيطة جاره، الرسول قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبه أو أن يغرز خشبه في جداره. ثم تعجب الناس وهم يسمعون أبا هريرة يقول هذا الكلام، فقال أبو هريرة: ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم، أو قال بين أكنافكم. حكم ثبت بالسنة. كنا كما قلت كنا نريد أن نتكلم الليلة في لقائنا هذا عن المزارعة والمسقاة، أين هذا في كتاب الله؟ إنها أحكام جديدة. المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم، وربنا قال: وأن تجمعوا بين الأختين. وأن تجمعوا، يحرم الجمع بين الأختين تحت رجل واحد. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. كل هذه من الأحكام التي جاءت بها سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحكام خاصة، أحكام ليس لها ذكر في كتاب الله عز وجل. إذن فالسنة لا يستغنى عنها بالقرآن، ومن استغنى عن السنة فقد استغنى عن الإسلام. ولهذا فمصدر التشريع، من أهم مصادر التشريع على الإطلاق، المصدر الأول هو الوحي، قرآنا وسنة. واحد يقول لي بس السنة تختلف عن القرآن في، احنا قلنا ان في خلافات بين السنة وبين القرآن. القرآن ثبت بالتواتر، السنة فيها المتواتر وفيها المشهور وفيها الآحاد. القرآن معجز، السنة قد يكون فيها من حديث الإعجاز وقد لا تكون، مش لازم تكون معجزة حتى في النظم والسياق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صاغ أحاديث السنة من عنده، لم يقل إن هذا من عند الله عز وجل لفظا، وإنما اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إن الرسول هو أفصح العرب، أفصح من نطق بالضاد صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يذكر الأحكام الكثيرة في اللفظ القصير، الأحكام الكثيرة في اللفظ القصير. نستطيع أن نتواصل معكم وأن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، ويريد يكون الأسئلة حول هذا الموضوع، فإن لم كان بد فليكن حول موضوعات فقه المعاملات التي نتكلم فيها. معنا الأخت أم محمد من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت مش خلوهم يقطع علي الخط، لأن عايزك مهم يعني ضروري.
اتفضل يا أم محمد، ومحدش يقطع علي الخط.
بارك الله فيك يا شيخنا، فعلمنا وعلمكم إن شاء الله.
آمين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد. والله فيه جماعة يعني زوج حالف على مرته بالطلاق قبل هيك يعني مرتين، ورجع حلف عليها بالطلاق يعني حرم، قال عليها الحرام وبالطلاق بالثلاثة، إن البنت مش رايحة المشوار هذا وجت راحة. فشو رأيك؟ أنا عارفة الفتاة ولا شيخنا محمد حسن، بس عما جيت أتصل كان هو خلص يعني، فياريت تفيد.
يا أم محمد، يا أم محمد، الزوج الذي حلف بالطلاق ماذا قال؟
قال علي الحرام علي الحرام.
لا غير الحرام، لما حلف بالطلاق
علي الطلاق بالثلاثة،
قال علي الطلاق.
قال علي الطلاق بالثلاثة، البنت ما هي رايحة المشوار هذا.
ما قالش الزوجة أنت طالق؟ ما قالش أنت طالق؟
لا.
طيب ماشي يا أم محمد، اسمعيني عبر الشاشة.
بارك الله فيكم يا رب.
بارك الله فيك. معانا الأستاذ عادل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة وكل القائمين في قناة الرحمة،
جزاكم الله خيرا.
بإذن الله كده. أنا كنت عايز استفسر عن حاجة. أنا كنت خاطب لابني والخطوبة طبعا ما حصلش نصيب، فكنت شابك يعني، كنا شابكين وجايب له شبكة بمبلغ كبير يعني، فطبعا هم اللي رفضوا يعني، قالوا مش عايزين الجواز. هل من حقي أخذ الذهب ولا من حق العروسة؟
ماشي يا أستاذ عادل. أستاذ علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ علاء.
والله يا شيخ، يا شيخ والله في سؤال بدنا نسأله لك، بس تتحملنا شوية.
تفضل.
والله بارك الله فيكم وبارك الله في القناة والعاملين عليها.
وفيكم بارك.
دلوقتي لو أب مات وإجوا وزعوا التركة، فبقولوا إن الأخت ما تاخدش علشان محدش يودها.
عشان محدش إيه؟
يودها يعني، اللي هي لو خدت في الميراث مش لها يعني، أخواتها ما يروح لهاش.
أخت الميت ولا بنته؟
نعم.
الأخت دي أخت الميت ولا بنت الميت؟
بنت الميت.
آه.
يعني يعني هم بوزعوا التركة بيقولوا الأخوات إحنا بنروح نودي لهم المواسم والشغلات هاي بتاعت العيال.
أنت مصري يا علاء مش كده؟
نعم.
أنت مصري؟
أنا مصري آه، بس قاعد في الأردن.
آه، وأنت بلدك إيه يا علاء؟
أنا بلد الشرقية.
وفي في الشرقية حد بيورث البنت عشان نوديها ما نورثهاش؟
نعم.
في حد عندكم في البلد ما بيورث البنت؟
آه لسه الشغلات هاي موجودة لحد الآن.
ماشي يا علاء، اسمعني عبر الشاشة. معانا الأستاذ محمود. السلام عليكم. الأستاذ محمود خط الخط قطع عذرا. طيب نجيب عن هذه الأسئلة وإن كان لك اتصالات على الخط تأتينا إن شاء الله. أم محمد من الأردن بتسأل عن زوج حلف بالطلاق، وإحنا عارفين إن دايما الناس في 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 قضايا الإفتاء يعني توري وتكني، يقولون رجل قال كذا أو فعل كذا، ما الحكم؟ ولا بأس بهذا في باب التعلم والتعليم، لكن في فتاوى الطلاق خاصة، في فتاوى الطلاق خاصة لابد أن يأتي الزوج الذي طلق، ويا حبذا لو كانت معه امرأته التي وقع عليها اللفظ، يأتيان إلى المفتي وجها لوجه، يسمع منهما و يذكر لهما حكم الشرع فيما صدر من الزوج. لان احنا في الطلاق المسائل عندنا اختلطت، يعني صار الطلاق عند الناس كله ايمان، مع ان ايمان الطلاق من البدع. واني عايز اقول لكم اخواننا، وهندرس الكلام ده ان شاء الله في فقه المعاملات، الطلاق ده تصرف مش يمين. يعني واحد متجوز عقد على امرأة، عقد على امرأة، حط قال لوليها زوجني، قال له زوجتك امام الشهود الاشهار، سمى صار في علاقة زواج، علاقة الزواج دي احلت له ان يعاشر امرأته معاشرة الازواج، او جبت عليه النفقة، او جبت عليه السكنة، او جبت عليها ان تطيعه وان لا تخرج من بيتها الا باذنه، يترتب عليها اولاد، دي علاقة الزواج. تفصم علاقة الزوجية بتصرف اسمه الطلاق. التصرف هذا بيقع من الرجل، عقد الزواج اقتضى ولي وزوج، لكن الطلاق تصرف فردي من الرجل، يقول لامرأته أنت كذا، أي أنت طالق، أو يقول في غيبتها فلانة طالق، هذا اسمه طلاق واقع منجز، لا هو معلق ولا هو يمين. انما احنا اعتدنا نسمي الطلاق ايمان، لان في ناس دايما تحلف، كل ما يجي يحلف يقول والله، بدل يقول والله يقول علي الطلاق. وبعض الجهلة زينوا هذا للناس، يقول لك ما تحلفش بالله عشان رب العزة يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يا اخي لا، مش كده المعنى، مش كده، احلف بالله يا اخي. الحلف بالله تعظيم لله، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت أو ليسكت. الحلف بغير الله كفر وشرك، لكن لا تحلف بالله وأنت كاذب، يمين غموس. لا تكثر من الحلف وأنت لا تعزم الأيمان، لا تدخل هذا في اللغو، لكن لو حدث فقد عفى الله عن لغو اليمين. لكن أن تحلف بالطلاق علي الطلاق، يعني إيه علي الطلاق؟ علي الطلاق البنت ما راح المدرسة، وبعدين ترجع البنت تروح المدرسة، ويطلع برضه هو عيل ويودي البنت المدرسة. طب إيه اللي خلاك تقول الكلمة دي؟ إيه معنى الكلمة دي؟ يعني إيه علي الطلاق؟ ما هو الطلاق عليك، عليك إذا أردت أن تطلق، أنت المخول بإيقاع الطلاق. لكنها ألفاظ لا ترضي الله. بقول لكل المشاهدين، لكل إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، انتبهوا لهذا قول الرجل علي الطلاق ليس طلاقا، وإنما هو يمين وحلف، يمين وحلف محرم، محرم لابد أن يتوب إلى الله منه وألا يفعله مرة أخرى. طيب هل يقع به الطلاق مع أننا خلاص عرفنا أنه حرام ولا يجوز عليه أن لا يجوز أن يفعله مرة أخرى؟ هل يقع به الطلاق؟ مسألة فيها خلاف واسع بين أهل العلم، والراجح أنه لا يقع به الطلاق، الراجح أنه لا يقع به الطلاق. لكن أنا لا أعطي هذا معناه أن كل واحد يأخذ كلامي ويفتي به. اللي عايزكم تفتوا به وتزجروا الناس به أن أنتوا تقولوا يا أخي اتق الله ما تحلفش بالطلاق، هي دي الفتوى التي أحمل كل واحد ممن يسمعني ويراني ويشاهدني أن ينقلها عني، يا أخي اتق الله ولا تحلف بالطلاق. وما أقول ولا تحلف بالطلاق مش معناه لا تطلق، ممكن أطلق لكن ما أحلفش بالطلاق. إذا أردت أن تطلق فتعلم كيف تطلق، وتعلم متى تطلق، وتعلم بأي الألفاظ تطلق، وتعلم ماذا تفعل قبل الطلاق وبعد الطلاق. أحكام مهمة جدا إن شاء الله سنفصلها في فقه المعاملات. لكن هل يقع الطلاق؟ قلنا إن هذا محل خلاف، والراجح أنه لا يقع الطلاق بمثل هذا اليمين المحرم. بعض لجان الفتوى وأنا أميل إلى هذا بتلزم من حلف هذا الحلف أن يكفر كفارة يمين، لا على اعتبار أن الطلاق يمين معتبر. الطلاق هو يمين معتبر، اليمين المعتبر ما كان بالله أو بأسماء الحسنى أو بصفاته العليا، هذا هو اليمين المعتبر اللي فيه الكفارة. لكن بتلزم لجان الفتوى من حلف بالطلاق أن يكفر كفارة يمين، لا على اعتبار أن يمين الطلاق يمين معتبر، ولكن على اعتبار أن الإنسان نسي أراد أن يقول والله فقال علي الطلاق. ممكن يحصل، ممكن يحصل سبق اللسان أو العادة السيئة التي تسيطر على بعض الناس، كذلك قوله علي الحرام زي قوله علي الطلاق، مع اعتبار أن الحرام أو التحريم له أحكام خاصة تخصه سنذكره أيضا ونفصلها في فقه المعاملات. الأخ عادل سأل عن الشبكة وهدايا الذهب التي أعطيت، احنا تكلمنا عن هذا في اللقاء الماضي ونحن نتكلم عن أحكام الهبة، وقلنا باتفاق العلماء إذا فسخت المرأة الخطبة ولم يكن للرجل دخل في هذا فإنه يسترد جميع هداياه، كل الهدايا التي قدمها لهذه المرأة يستردها، سواء كانت هدايا مستهلكة يعني جاب لهم دست الجاتو أو تورتة وكلوها يقول لهم هاتوا ثمنها، هدايا مستهلكة يأخذ قيمتها، هدايا غير مستهلكة يأخذها. إذا هذا في الهدايا، هذا في الهدايا. طب هي الشبكة هدية ولا من المهر؟ هنا بيختلف توصيف حكم الشبكة، لأن الشبكة دي من العادات التي اعتاد عليها أو تعارف عليها الناس، إن يعني من العرف من المعروف أن يقدم الرجل للمرأة شيئا كمهر، كمهر. لكن تفصيل ده شبكة وده مهر ده أعرف الناس أو عادات الناس. هل الشبكة تأخذ حكم المهر باعتبار أنها تسمى واتفق عليها، أما أنها تأخذ حكم الهدية؟ لو أخذت حكم المهر فهي ترد للزوج قولا واحدا إذا لم يعقد على المرأة، فإن عقد عليها وطلقها قبل الدخول تأخذ نصف المهر، إن عقد عليها وطلقها بعد الدخول تستحق المهر كله. دي أحكام المهر هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في موضعها من فقه المعاملات. لكن أقول للأخ عادل إذا كان فسخ الخطبة من ناحية المرأة فلولدك أن يأخذ مش الشبكة بس، كل الهدايا التي أهداها إلى هذه المرأة. الأخ علاء بيسأل لما بيموت الأب في بعض البلاد للأسف، وذكر ذكر الشرقية وأنا من محافظة الشرقية، ويعز علي أن يكون في الشرقية أو في أي بقعة من بقاع مصر أو في أي بقعة من بقاع أرض الإسلام، يعز علي أن أسمع أن هناك من يربط بين حكمين شرعيين ربطا عكسيا. الحكم الشرعي توريث البنت، سواء كانت البنت بقى سواء كانت البنت بنت الميت أو أخت الميت أو بنت ابنه، توريثها. الله الذي ورثها، الله الذي ذكر نصيبها. يا أخوانا ده الذكر ملوش نصيب محدد في التركة، الابن نصيبه مش متحدد في التركة، خدوا بالكم. البنت نصيبها محدد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لما يكونوا كتير ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، فإن كنا نساء فوق اثنتين، لو كانوا بنات بس، لو كانوا بنات بس اثنين فأكثر، فلهن ثلثا ما ترك، الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف. لاحظوا ربنا اعتنى بميراث البنت فذكره تفصيلا وهي من أصحاب الفروض، ولم يذكر لنا الولد إن كان واحدا ما فرضه، لأن الولد ليس بصاحب فرض، وإنما الولد عاصب وهو أقرب العصابات إلى الميت، يأخذ التركة كلها إن لم يكن هناك وارث غيره، ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض إن كان هناك أصحاب فروض. إذن البنت يجب أن ترث، ممنوع منعا باتا، نحرج تحريجا شديدا عظيما أن تحجب أو تحرم البنت من الميراث. وبعدين في مقابل إيه؟ ده كلام قبيح، يقولك عشان أخوها يصلها، يعني يأكل حقها في الميراث عشان يصلها، هي دي تبقى صلة؟ طب ما بلاش تقول كده، قول أنا هاخد ميراثك وهدهولك بالتقسيط، هبعتهولك بالتقسيط، بس هنا مش هتبقى بتصلها، ده انت بتوصلها حقها. يا اخي اتق الله، الصلة للأخت، الصلة للبنت من المرغب فيه في شرعنا، لأنها رحمك، لأنها من أرحامك، ويجب عليك أن تصل رحمك، ومن وصل وصله الله، ومن قطع قطعه الله. ولهذا أقول لا يجوز بحال من الأحوال أن تحجب البنت أو أن تحجب الأخت من الميراث بحال من الأحوال، وقد قضى الله لها حقا في الميراث، ولا أن يقال إن منعها حقها من الميراث في مقابل أن يصلها أخوها في المواسم والأعياد وهذه الأشياء. فرق بين الصلة وبين التوريث. وقتنا انتهى تقريبا، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون ما قلته وما سمعتموه أن يكون زادا لنا عند الله عز وجل، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.